عليهم ولم تؤمن خطوطهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الآية 41 من سورة المائدة يخاطب الله تبارك وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قائلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها الرسول، هذا خطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل تسليته من مواقف بعض المعاصرين له من المنافقين واليهود، وهو أيضا تسلية لأمة الإسلام من مواقف أعدائها من الذين يتظاهرون بالموالاة لها وهم من الأعداء، سواء تسموا باسم الإسلام من أهل النفاق أو أنهم على مهللهم المختلفة من يهود أو نصارى. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا تحزن ولا يضيق صدرك بهم، لأن هذا أمر الله تعالى. الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، يسارعون في الكفر أي أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، أو أنهم إذا عملوا شيئا من شعائر الإسلام سارعوا إلى عمل ما يناقضها، مما يدل على حبهم للكفر ورغبتهم فيه، وما ظهر لك منهم إنما هو مجاملة وخوف وليس طاعة ولا انقيادة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم، يعني بألسنتهم تفوهوا بها وقالوا نحن مؤمنون، نحن مسلمين، نصلي ونصوم ونزكي ونجاهد، ولم تؤمن قلوبهم، فقلوبهم باقية على الكفر، يقولون نحن نريد أن نأكل عيش، نتعايش مع المسلمين، نمشي الحال معهم، نكسب معهم الغنائم، وما دام الإسلام له الغلبة فنمشي معه، وإذا تبين ضعفه نحن في حل سعة، لكن ما دام الإسلام الآن له الغلبة نمشي مع الناس حتى نطمئن ونرتاح إنه وعيالنا، وما نتضايق منهم أو يقول إن هذا إنسان كافر أو هذا إنسان غير مسلم أو يضيق علينا في معاملة أو غيره. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قول الله، هم ما يشهدون، وما يشهدون أنه رسول الله، اتخذوا أيمانهم جنة صدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وجهاء وأعيان شخصيات وعكرة وعلى المناصب، ومنطقهم جميل وسيئتهم حسنة، وإن يقولوا اسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، لكن يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذروا، أي هم كامل العداوة، هم العدو فاحذرهم، لأنهم يدخلون معك ويحضرون مجلسك ويتظاهرون بالولاء لك فتظنهم معك وهم ليسوا كذلك، فهم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يقتلهم. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو روسا، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وهنا يقول قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الصنف الثاني ومن الذين هادوا، أي يهود كان في المدينة، اليهود بنو قريظة بنو النضير وبنو قينقاع غيرهم، جاءوا للمدينة ليكونوا أول من يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما تبين أنه من العرب وليس منهم انتكست المفاهيم. ومن الذين هادوا، هؤلاء المنافقون واليهود سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، سماعون للكذب، سماعون للكذب أي أنهم يسمعون كذبا أو يسمعونك كذبا، سماعون للكذب أي ينقلون عنك كذبا وينقلون إليك كذبا. السماع صيغة مبالغة من السماع أو الاسماع، ينقلون للنبي صلى الله عليه وسلم ما ليس في كتابهم فيكذبون على توراتهم، وينقلون عنك ما لم تقل ويقولون إنك قلت. سماعون لقوم آخرين أي ينقلون المعلومات لأقوام آخرين ما يحضرون عندك ولا يجلسون في مجلسك، سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، فينقلون لهؤلاء معلومات وأخبار غير صحيحة عما تخبر عنه أو تقول أو حقيقة أمرك. ومن ذلك كذبهم لصفاتك في كتابهم، حيث جعدوا أن يكون في توراتهم صفات محمد صلى الله عليه وسلم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يحرفون أي يؤولون ويغيرون الكلم أي أحكام الكلام الذي في التوراة مما نزل من عند الله تعالى، فيحرفون ما جاء من أحكام من عند الله في توراتهم من بعد أن وضعه الله في مواضعه. من بعد مواضعه أي من بعد أن بين الله مواضعه وحد حدوده وبين حرامه وحلاله، فوضع الحلال والحرام، لكنهم يحرفون، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يحرفون أحكام كلام الله الوارد في التوراة من بعد أن وضعه في مواضعه وبين حلاله وحرامه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقولون إن جاء الأمر بعد ما تسألوا محمد صلى الله عليه وسلم عن إن جاء على هذه الصفة التي تريدونها تقبلوا منه، كأنه منهم رجل وامرأة في توراتهم الرجل، كثر الزنات في الشرفاء، كانوا إذا زنى الزاني من الشرفاء جلدوه 100 وأركبوه حمارا وجهه إلى دبره وغيروا لون وجهه للسواد وداروا به في الأسواق وعيروه. فإذا زنى منهم الفقير رجموه، قالوا ما دام محمد ونقول عليه الصلاة والسلام قد جاء عندنا حتى أننا لا نأكل، وكان الذي زنى منهم من شرفائهم رجل وامرأة، قالوا لعلنا نجد عنده حكما غير الرجل، فإذا قال لنا ربنا لما غيرتم ما في التوراة قلنا له إن الذي غير هذا هو نبي أنت أرسلته، فنحتج على ربنا بما أرسل من الرسل. هذا اعتراف منهم برسالة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فترافعوا إليه قال ماذا في التوراة عندكم من حكم لهذه المسألة، هل فيها الرجم؟ قالوا لا. قال ائتوا بالتوراة فاتلوها، فجاءوا بها وأمر القارئ أن يقرأ، ووضع آية يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. وكان عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كان يهوديا فأسلم، فقال للقارئ ارفع يدك، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. هذا هو قولهم إن أوتيتم الجلد وإركاب الحمار وتسويد الوجه والتعيير تقبلوا، هذا فرصة، وإن لم تؤتوه فاحذروا أن تخبروا محمد عن الرجل. إن سبب نزولها أنه كان إذا قتل قتيل يقتص منه، بعد فترة صار بنو النضير وهم أشرف من بني قريظة، إذا قتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة اقتص منه، وإذا كان العكس فعدية. فتظلم بنو قريظة من هذا الأمر، وهذا التعالي من بني النظير. فلما قتل شخص من بني النظير شخصا من بني قريظة فرافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بعضهم لبعض: لا تخبروا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا، إن أوتيتم هذا، أي أنه لا يختص ببني قريظة من بني النظير، فخذوه، وإن لم تؤتوا فاحذروا أن تخبروه أن القصاص موجود في التوراة. فالصحيح أنه لهذين الأمرين وغيرهما من سائر الأمور، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا مما يدل على مكر هؤلاء وخبثهم وجحدهم لآيات الله مع معرفتهم للحق. هذا قال: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد فتنة قوم وإضلالهم فلا هادي إلا الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهؤلاء ممن أراد الله فتنتهم حيث صرفهم عن اتباع الحق مع وضوح الدلالة لهم ومعرفتهم لهذا الأمر، لكنهم تنكبوا جادة وجحدوا الحق وأنكروه مع أنه واضح لهم وضوح الشمس. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لأن الله تبارك وتعالى أراد لقلوبهم الفساد والنجاسة، فهم رجس وهم نجس، وكذلك المشركون نجس، كما قال جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. الله تبارك وتعالى لا يريد أن يطهر قلوب هؤلاء الصنف من الناس، وإنما أن تبقى على نجاستها. لهم في الدنيا خزي، وقد وقع هذا، وقع للمنافقين ووقع لليهود. اليهود منهم من حكم عليهم بالقتل كبني قريظة، ومنهم من حكم عليه بالإخراج والإجلاء كبني النظير، وما لاقوه من المصائب التي حلت بهم لما أنهم تمردوا وظهر فسادهم، فأخذهم الله في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا ما أعده الله تعالى لهم عقوبة أخروية، وهي تعذيبهم بالعذاب الموجع الأليم شديد الإله. سماعون للكذب، أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. سماعون للكذب، أي أنهم ينقلون الكذب ويروجون له ويكثرون من الشائعات والافتراءات كما هو واقعهم الآن. المنافقون واليهود في زمننا هذا يحرصون على نشر أي كذب، لو حصل أي موقف من أهل الصلاح ضخموه وعظموه ولبسوا عليه الكثير من الافتراءات ونشروها بوسائل الإعلام، لا وجعلوا من الحبة قبة. هذا مشاهد. الإنسان الذي يتعمل وسائل الإعلام في زمننا هذا يجد أن كثيرا من القنوات الفضائية وغيرها من صحافة وغيرها يحاولون أن يلتمسوا أي أمر يسير فيجعلون منه قضية كبرى، بينما القضايا الكبار تردم وتغطى بالتراب وكأن لم يكن شيء إذا كانت من أولئك القصد. فهم سماعون للكذب، وأيضا لا يتورعون عن أكل المال بالباطل، أكالون للسحت، وأتى بصيغة المبالغة أكال يعني كثير الأكل، لا يبالي بحصول المال من حلال أو حرام عن طريق رشوة، عن طريق تزوير، عن طريق استلات، عن طريق أي أمر من وجوه أكل المال بالباطل لا يبالون بها. فإن جاءوك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمة الإسلام، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. إذا جاءوا وترافعوا إليك في قضية تحكم بينهم إن شئت، وإن شئت فأعرض عنهم وتركهم على كفرهم وضلالهم، أي أنه لا يلزمك أن تحكم بينهم، إن شئت أن تحكم بينهم في قضيتهم وهم على حال كفر فاحكم بينهم بما أنزل الله، إن أعرضت فلا لوم عليك، إذا طردتهم ولم تحكم بينهم فلا وزر عليك ولا إثم عليك، إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي أن إعراضك عنهم وعدم إجابتك لطلبهم لا يؤثر، لأن هؤلاء يعرفون الحق، ولو كانوا يريدون الحق لوجدوه ورجعوا إليه في كتابهم الذي يؤمنون به وينتسبون إليه، لأن الحق في كتابهم وما رضوه وما قبلوه. فإذا أعرضت عنهم فإن هذا لا يغير من الأمر شيء، لأنهم لا يبحثون عن الحق وليسوا طلاب حق، وإنما جاءوا إليك لعله أن يحصل لهم كما في تصورهم أنهم يريدون أن يجادلوا الله تعالى لما عملوه من أمور غيروا فيها وبدلوا فيحتجوا بك، ويقولون هذا الرجل الذي أرسلته قال لنا كذا، بينما هم لا يصدقون به ولا يؤمنون به في بقية الأمور. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل، لا تقول هؤلاء يهود نضغط عليهم نستغل الفرصة بتشديد الحكم عليهم، لا، احكم بينهم بالعدل، الحكم الذي تحكم به يكون بالعدل ولا تجور فيه ولا تأخذك في الله لومة لائم، ولا تظن أن عداوتك لهؤلاء تتيح لك أن تثقل عليهم الحكم، بل الحكم يكون على مقتضى العدل، إن الله يحب المقسطين أي العادلين في أحكامهم. وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، فإن الله يحب ويبغض، وهذه من صفات الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب بعض عباده ويبغض بعض عباده محبة وبغضا يليق بجلاله ويليق بعظمته تبارك وتعالى، وليست كمحبة المخلوق للمخلوق. قال جل وعلا طرح استفهام إنكاري وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يا يهود تعرفون الحق، تعرفون الحق موجود عندكم في التوراة، ومع هذا تنكرتم له وتركتموه وأتيتم تطلبون من محمد صلى الله عليه وسلم، وهل أنتم تريدون اتباعه لو حكم بينكم أو بين لكم الحق؟ لا، لو كنتم تريدون الحق لتمسكتم بالتوراة فاتبعتم محمد عليه الصلاة والسلام، لأن التوراة الذي يتمسك بها يلزمه أن يؤمن ويكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأن في التوراة خبر محمد عليه الصلاة والسلام وأنه نبي حق وصدق وعدل لا مرية فيه، يلزم اتباعه لكل من أتى بعد بعثته. كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، فيها حكم الله ويتولون، يتركونها ويعرضون عنها وينصرفون. وما أولئك بالمؤمنين، أي أن هؤلاء كفار، فاليهود الذين لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم كفار، ليس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على الأرض ممن لم يؤمن به ويصدق برسالته إلا كافر، سواء كان يهودي أو نصراني أو غيرها من الملل والنحال. فاليهودي مؤمن بالتوراة، وهذا قبل بعثة محمد، بعد بعثة محمد إذا علم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث لزمه أن يؤمن به، وإلا صار كافرا بالتوراة ومنكرا للتوراة وما فيها، وكافرا بالإنجيل وبما فيه، لأن في التوراة والإنجيل أخبار محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى المسارعة إلى الإيمان به واتباعه. هذه الآيات الكريمات البينات الواضحة تبين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد من هؤلاء القوم في زمنه، وكيف أنهم كانوا يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يراوغون ويحتالون. فلا عجب أن نرى نماذج متميزة في هذا العصر منهم، ولا نستغرب ممارساتهم وضغوطهم على المسلمين ومحاولاتهم الكيد لهم، فما في كتابنا هو تسلية لنا وتنبيه لهؤلاء القوم لأجل أن نتعامل معهم بحذر، ولا نركن إليهم ولا نثق بهم ولا بوعودهم أو تخطيطهم وغير ذلك، فهم أهل مكر وخداع وحيل، ويتحينون الفرص التي يجدون فيها ضعف المسلمين لينقضوا عليهم ويفتكوا بهم. فليكن أهل الإسلام على حذر منهم ورجوع إلى كتاب ربهم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك الخير والنجاة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. أسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان
وفي سائر الأوطان إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أديت العمرة بدأت بالسعي والطواف من بعد، ما صحت العمرة؟ المواضع على كل حال العمرة لا بد للإنسان أن يطوف أولا ثم يسعى، يطوف بالكعبة 7 أشواط، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به، وإذا انتهى من السعي ويصلي ركعتين وهي من سنن الطواف يذهب إلى المسعى ويبدأ السعي من الصفا وينتهي بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، ثم بعد ذلك يحلق شعره أو يقصره، يعمم شعر رأسه بالتقصير، وبعد هذا يكون قد أدى العمرة. فإن سعى قبل الطواف السعي حينئذ لا يصح.
ما تنسيج عندنا ولا هذا مجلس عندك أنا جاي قرب جدا ولا نويت نجي مكة، أنا قبل جدا رجعت في وقت ولا في مجلس
هذا يقول انه جاء الى جدة غير قاصد للعمرة، والان جاء الى مكة وكأنه دار في خاطره ان يأتي بعمرة. نقول ان كنت اردت ان تأتي بالعمرة من جدة فحينئذ تحرم من جدة ولا شيء عليك، وإن كنت ما قررت أن تأتي بعمرة إلا بعد ما وصلت إلى مكة فإنك تذهب إلى التنعيم أو عرفات وتحرم منها ولا شيء عليك. هذا لأنه لم يمر على الميقات وهو قاصد للعمرة، إنما جاء غير قاصد ما يريد عمرة وقرر يأتي بعمرة بعدما وصل. فإن كنت قررت أن تأتي بعمرة وأنت في جدة يلزمك أن ترجع إلى جدة وتحرم منها، وإن كنت ما قررت أن تأتي بعمرة إلا بعد ما وصلت مكة فتذهب إلى أدنى الحل كالتنعيم وتحرم منه ولا شيء عليك. يقول إنه أثناء أدائه العمرة جاء بزيادة في الأشواط إلى 9، يقول لأني خفت أن يكون هناك نقص فما الواجب علي أن أفعل. الإنسان إذا شك في عدد الأشواط وهو في أثناء الطواف فإنه لا يخرج من المطاف إلا وقد تيقن أنه أتى 7 كاملة. فإذا وجد عندك شك في الأشواط هل هي 6 ولا 7 اجعلها 6 وتأتي 7، وإذا وجد عندك شك هل هي 5 أو 4 اجعلها 4 حتى تخرج من الطواف وأنت متيقن ولا شيء عليك. أما إذا وجد الشك بعدما خرجت من المطاف فانتهيت منه فلا يعتد بهذا الشك ولا يلتفت إليه. عندي كثيرة استفسارك العظيم. ماذا يفعل من تأمره أمه بطلاق زوجته للتوضيع؟ التوضيح هو أنك تأمر زوجتك أن تشتري هدية لأمك، وتحاول أن تجعل زوجتك لطيفة مع أمتك رقيقة، تأتمر بأمرها وتضحك وتبتسم لها وترحب بها، فتتغير الأمور وتسير كما تريد. تكون أنت تحت إمرة زوجتك، إنما اجعل زوجتك تحت إمرتك، وكن قوية الشخصية في تعاملك ولا تكن ضعيفا. والبر بالأم عظيم وحقها واجب، لأنها حملت في بطنها 9 أشهر، بعد ذلك كنت تلوثها، تلوث بدنها ويديها بنجاستك وهي تفرح ولا تتضايق، ولا تطمئن ولا ترتاح إلا إذا احتضنت، وعشت وقتا طويلا ولا تزال أنت إلى الآن لو أصابك ألم أو شوكة أو جرح يسير اشتغلتها في ليلها ونهارها. الوالدين يجب البر بهما والإحسان، وحق الأم عظيم. والأم سهلة مع ولدها، لا تكلف ولا تتعب، إنما على الولد أن يكون حكيما حسنا في التعامل مع والدته، ومن حسنه في التعامل مع والدته أن يحسن تعامل زوجته مع أمه. اشتر لزوجتك هدية وقل قدميها لأمي، وقولي إن هذه مني وليست منك. وإذا قابلت أمك تهش لها وتبش، وهذا الذي تريد، ماذا تريد أمك؟ السبب في هذا أن موقف زوجتك من أمك كما أتصور أنا وكذلك يتصور جميع الحاضرين أنها لا تتعامل بلطف، وإنما تتعامل بمضادة ومصادمة وعناد، وتحاول أن تصرفك عن أمك وتأخذك من أمك التي تعبت عليك. أنت تزوجت وعمرك بعد 20، قبل 20 سنة وين كنت؟ من الذي يعتني بك؟ أليست هي أمك؟ لما أتت هذه المرأة الغريبة نهبتك من أمك وأخذتك لها، فصرفتك عن أمك وصرت تغفل عنها، فأمك تحزن وتتألم، لا تريد من هذه المرأة أن تسلب منها ولدها، تريد أن يبقى ولدها وزوجته لها. وهذا الأمر سهل وميسور لمن كان عنده حكمة ومعرفة لإدارة شؤون المنزل. إذا أردت أن تشتري شيء اطلب رأي أمك قبل زوجتك، إذا أردت أن تذهب إلى مشوار فاجعل أمك هي التي تركب أولا معك وزوجتك تركب في المرتبة الثانية، وهكذا. إذا أردت أن تهم بعمر فقدم أمك في كل الأمور، وهذا ليس عيبا وليس هضما لحق الزوجة. الزوجة حقها مكفول ومضمون، لكن يكون حق الأم أيضا محترم ومقدر. تجد أن أمك تقول لك هذه المرأة لا يوجد في الزمان مثلها. أقول البيع الألمنيوم القديم بالألمنيوم الحديث يعتبر جائز؟ نقول نعم لا بأس به عند الكثير من أهل العلم إن شاء الله. والتاجر يطلب منه بعض الناس سلعة معينة قد لا تكون موجودة لديه وقت الطلب، فيعطيه المشتري جزء من الثمن أو الثمن كله ثم يأتي وبالسلعة بعد ذلك. إذا كان هذا على سبيل أنه وكلة ليشتري به فلا بأس، أما إذا كان على سبيل أنه اشترى منه فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك. كون الإنسان يبيع عليك سلعة وهي ما هي عنده غير موجودة، قد لا يجد هو في السوق أو يجد سعرها ارتفع، اشتريتها أنت منه ب100 ثم ذهب يريد شراءها من شخص آخر وجدها ب150، ليعمل البائع؟ لا شك أنه في هذه الحال سيأخذ موقف حرج وسيقول لك ما وجدت شيء، لكن لو وجدها ب30 أو ب40 أو ب50 جاء بها يركض إليه، فهذا النوع من المعاملات باطل. أما إذا وكلته أن يشتري لك، قلت له أنا أريد هذه البضاعة فهذا مبلغ 100 ريال أو 1000 ريال تشتري لي إن وجدتها، إن كانت عندك أو إن كانت عندك أريدها، وإن كانت غير ما هي عندك تشتري لي، وهذا لا بأس، صار وكيلا عنك. لو وجدها 120 أو 150 سيقول لك باقي من النظر كذا، ما في ضرر ولا غرر. يقول أنا مسافر في العبارة في البحر، فلو جمعت الناس وأقمت فيهم صلاة الجمعة قال أنا مخالف للسنة في ذلك؟ نقول جمعة باطلة لا تصح، هذا العمل لا يصح ويعتبر باطلا والجمعة لا تنعقد. النبي صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا وما جمع، في عرفات ما صلى الجمعة، صلى ظهر. وأن تريد أن تصلي والسيارة والعبارة تمشي، الباخرة تمشي وتريد تصلي جمعة، ما يصح، فلا تصح الجمعة، يلزم قضاء وظهرا. من صلىها جمعة يلزم أن يعيدها الآن ظهرا. وهذا السؤال عجيب، حكم لعن الزوجة. مسلم لا يجوز لعنه بحال، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسلم ليس بالسباب ولا اللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذي، فاللعن لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال. فما بالكم بالصاحب بالجنب، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، وهذا يريد يلعنها، ما يصلح هذا أبدا ولا يليق أبدا أن يصدر من إنسان يستحي من الله. ستتك في الحياة وأم أولادك يصدر منك كلام لها، يجب أن يعيش الأزواج عيشة كريمة تسودها المودة والتفاهم والوئام والإلفة والاجتماع. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، ما هو لعن. بنت الناس صارت أم عيالك، أن تقوم تشتمها، هذا ما يليق أبدا بحال أهل الإسلام. فلعن المسلم، أي مسلم، لا يجوز، ولو كان لا تلتقي به إلا بآدم، فما بالك بأم أولادك توجه لها مثل هذا الكلام. ما حكم صلاة الجماعة بدون أذان؟ الأذان فرض كفاية في صلاة الجماعة للرجال، وإذا أن الناس صلوا من دون أذان فالصلاة صحيحة، انعقدت الصلاة، لكنهم يأتمون بتركهم لهذا الفرض وهو الأذان. هناك بعض النساء الحيض يصعدن إلى الدور الثاني في المسجد، فهل هذا جائز؟ نقول لا. المسجد تابع للمسجد فلا يجوز أن تأتيه الحائض. فائدة التقبيل والمسح على الملتزم؟ ليس فيه مسح وليس فيه تقبيل، التقبيل للحجر الأسود وهو الذي يستلم ويشار إليه، وركن اليماني يستلم فقط ولا يشار إليه. وأما الملتزم فهو يلتزم، بمعنى يضع الإنسان صدره وخده وذراعيه عليه ويدعو. النبي صلى الله عليه وسلم التزم بعد طواف الوداع. يقول عند السفر من بلادنا إلى البلد الحرام لأداء العمرة يعطينا بعض الناس أموالا لشراء بعض السلع، فهل يجوز لنا اعتبار ذلك تجارة ونضيف هامشا من الربح على الثمن؟ لا يا أخي، أنت وكيل عن هذا الشخص، إذا كنت تريد هذا الشيء فاتفق مع صاحبك عليه وأعطاك إياه بناء على أنك تخدمه في هذا الشيء، فإذا كنت لا تريد أن تخدمه إلا بمقابل فاتفق معه على هذا، قل أنا آتيك بطلبك بزيادة على الثمن أو بربح عليه قد وكذا، أو أضيف إليه بدل أتعابي نسبة 5% أو 10% أو نحو ذلك. فإذا اتفقت أنت وياه على هذا فهذا حسن عقد، ثم عقد استبضاع. أما أنك تأخذها منه على أنك وكيل عنه في الشراء ثم بعد ذلك تطالبه بأرباح، هذا خلاف ما اتفقتم عليه. يقول هل الذي عنده فشل كلوي ويغسل 3 مرات يتم صومه أم يفطر ويقضي؟ لا، في اليوم الذي يحصل فيه التبكير صيامه غير صحيح، يفطر. الأيام التي لا يكون فيها تغسيل وهو قادر على الصيام ولا يضره الصيام يصوم، وإذا كان الصيام يضره في كل الأيام التي يغسل فيها والتي لا يغسل هذا ليس عليه صيام، وإنما عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. عنده دش في البيت ويقول: لكن اشترطت على نفسي أن لا أنظر إلى الأشياء الخليعة ولكن أنظر إلى ما يفيد من الأخبار ونحوها، هل علي إثم؟ هذا قد يكون في بداية العام وتضبط أمورك لمدة شهر أو شهرين أو سنة ونحوها، ثم بعد ذلك تتساهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. هما وقع في الشبهات وقع في الحرام. الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فهذا هو وضعك. فننصحك بأن لا يكون عندك شيء، والأخبار تستطيع الحصول عليها من وسائل الإعلام الأخرى. أتيت للعمرة وجلست في مكة، فهل يلزمني طواف وداع؟ نقول: اللزوم لا يلزمك، لكن الأحسن إذا عرفت أن تسافر أن تطوف، وإذا لم تطوف لا شيء عليك. إنسان جاء محرم ونسي أن يطبع عندما أراد أن يطوف للعمرة، يعني يكشف، يقول يكشف ذراعا الأيمن، نسي، وكشف للكتف حيث أن يكون وسط الرداء في الإبط الأيمن وطرف الرداء على الكتف الأيسر، هذا يسمى الاطباع. سنة في طواف القدوم وطواف العمرة في الآفاق، فهذا فاتته هذه السنة وعمله صحيح، عمرته صحيحة وفاتته السنة في الاطباع. يقول: إنسان شب السجائر بعد الإحرام، هل عليه دم؟ عليه إثم سواء كان بعد الإحرام أو قبل الإحرام أو بعد الانتهاء من العمرة، لأن السجائر تشتمل على مواد سامة، هذه المواد السامة ضارة بالبدن، والبدن ملك لله، البدن محترم ومحرم أن يلحق الإنسان به ضرر. الإنسان يعرض نفسه للخطر، هذا اعتداء على بدنه، فلا يجوز الإنسان تعاطي الدخان في أي حال من الأحوال، ويجب عليه تركه حفاظا على دينه، حفاظا على صحته، حفاظا على ماله، وهو من الخبائث التي جاء تحريمها في القرآن. يقول: إذا قطع الإنسان نصف ظفر وهو محرم فهل عليه دم؟ نقول: لا، ليس عليه دم، لكنه آثم إذا كان متعمد، وإذا كان ناسي فإنه أرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه. إذا كان قلم ثلاثة أظافر فإن عليه دم، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. أما إذا كان ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بصاع من الطعام. قل: ماذا يفعل من يأمره والده بحلق اللحية؟ يقول له: يا أبي، أنا الذي أحمل لحيتي وأنا المسؤول عنها وأتحمل نقلها، وأنت لا تتحمل من ذلك شيء. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يخبره أنه مسلم وأعز الناس عنده هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أجمل الناس وأكمل الناس، والواجب عليك يا والدي أن تكون مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، تعفي لحيتك وتأمرني بإعفائها لا أن تأمرني تأمرني بحلقها. والناس عادة يقلدون العظماء، وأهل الإسلام قدوتهم وإمامهم هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، فليس عيبا أن نقلد الرسول، ولكن العيب أن نقلد أعداءنا الكفار الذين يحلقون لحاهم. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أن نتشبه بهم. خالف المشركين، خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى. فلا يليق بالمسلم أن يقلد أعداءه ويسخر ممن هو تابع لهم. فالمسلمون يعتزون بأنهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ليسوا أتباع يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بوذي أو نحوهم. وإعفاؤها فرض وواجب، وليس سنة أو مباح، بل هو فرض يجب على كل إنسان أن يعفي لحيته. أحرمت اليوم بالعمرة، وبعد إكمال الشوط السابع قبلت الحجر الأسود واستلمته، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟ فعلك صحيح، ونسأل الله القبول لنا ولكم لجميع المسلمين.